الحمد لله. قال أبو عبد الله رحمه الله تعالى: باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا، أي أن الإنسان يتخول الناس بالمواعظ وبالعلوم وينوع لهم فيها حتى لا تقع النفرة، فإن الإنسان قد تلحقه السآمة ويلحقه الملل، والله عز وجل لا يمل حتى تملوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يسأم حتى تسأموا. فقد يقول قائل: فما بالكم تلقون الدروس كل يوم؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخولهم بالموعظة وبالعلم. نقول: شأن المواعظ غير شأن الدروس، فإن المواعظ بابها الترغيب والترهيب، فإذا ما استمر الإنسان فيها ليل نهار ربما حصل الإنسان السآمة والملل، بينما الدروس تتنوع الفوائد ويقع الانتقال من موضوع إلى موضوع، ومن علم إلى علم، ومن فن إلى فن. ثم إن الدروس يكون للطالب نهمة في التزود من العلم، فيريد أن ينتهي من هذا الكتاب لينتقل إلى آخر، بينما المواعظ كالعوام الذين ينتظرون، تأمرهم تنهاهم ثم تنصرف عنهم. أما طالب العلم يحضر من أجل يستفيد اليوم شيء وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقط. قال: حدثنا محمد بن يوسف التنيسي الدمشقي قال: أخبرنا سفيان ابن سعيد الثوري أمير المؤمنين في الحديث. عندك عبد الله؟ نعم، محمد بن يوسف الفريابي. قال: أخبرنا سفيان وهو ابن سعيد الثوري أمير المؤمنين في الحديث، وهو من الأثبات في الرواية عن الأعمش، بل إن بعضهم يجعل عنعنة الأعمش لا تضر إذا كان الراوي عنه سفيان، لأمرين: لأنه من الأثبات فيه، ولأنه كان يتوخى ما لا يثبت عنه. عن الأعمش وهو سليمان ابن مهران أبو محمد الكوفي، كان يدلس وكانت به دعابة، خرج هو وتلميذ له إلى البرية، فلما رجعوا مروا ببركة، فخشي عليه التلميذ أن يتبلل إذا مشى على الأرض، فحمله على ظهره، فقال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، فألقاه بين الماء. ويذكرون أنه كان له معزة، وكان إذا جاءوا يطلبون منه التحديث يقول: حدثيه يا سمية، حدثيه يا سمية. ومع ذلك صبر أهل الحديث على ما كان يصدر منه من أجل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان إذا غضب ربما طردهم وصرفهم، فإذا هدأ غضبه قال: أين أهل الحديث؟ ما أنتم في الناس إلا كالكبريت الأحمر. أهل الحديث نقاوة الأمة، نقاوة الأمة. عن أبي وائل وهو شقيق عن ابن مسعود وهو عبد الله أبو عبد الرحمن الهذلي قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهة السآم علينا. وكان تفيد الاستمرار، وكان الله عليما حكيما، وكان الله بكل شيء محيطا. يتخولنا بالموعظة أي أنه يفارق الأوقات واللحظات وينظر إلى حاجة الناس، والموعظة هي التذكير. قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. كراهية السآم علينا، وفيه ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من مراعاة أحوال الناس، ومع ذلك ربما حدثهم من الفجر إلى الليل، كما في حديث زيد بن أخطب عند مسلم، وكما في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه حدثهم من الفجر إلى الليل، صلى بهم الفجر ثم رقى المنبر فحدثهم حتى الظهر، ثم صلى الظهر فصعد المنبر فحدثهم إلى العصر، ثم صلى العصر فصعد المنبر فحدثهم إلى المغرب. قال: فأعلمنا أحفظنا. فالإنسان ينظر إلى حاجة الناس، ولا أحد يستغني عن الموعظة ولا عن العلم، فإنها إذا تركت المواعظ قست القلوب وحصلت الغفلة وتسلط الشيطان. ومن هذا الباب شرع الله عز وجل الجمعة مع خطبتها فيذكر الناس في كل أسبوع، يوعظون ويعلمون ويتذكرون. فكم من جاهل تعلم، وكم من معرض أقبل، وكم من غافل ذكر، وكم من ناس استجاب. إلا من حضر وليس له همة. بعضهم يدخل المسجد وليس له همة أصلا، إلا متى ينتهي الإمام، هذا لا يفقه ماذا قال الإمام. انظر لو أنت تراجع صورة من الصور على أنك متى تنتهي منها، تدخل فيها وتخرج منها لا تفقه منها شيء. وإذا راجعت بتفكر وتعقل وتدبر فما تخرج إلا وقد حصلت علوم كثيرة وفوائد عظيمة. وكانت المواعظ تؤثر فيهم. قالوا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. وربما وعظهم حتى كان لهم خنين شدة البكاء. رأيت الجنة والنار، رأيت النار كأنها الزرابي يحطم بعضها بعضا، فذلك حين رأيتموني تأخرت وكنت أقول ربي وأنا فيهم، ربي وأنا فيهم، خشي على الصحابة أن تأخذهم النار.